من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا ولا يزال في عنوان شريف لطيف اسمه التوحيد في العبادة، أطلقنا عليه التوحيد في العبادة. وتحت هذا العنوان بعدما قدمنا من بيان عناوين أذكرها بأسئلة يمكن أن يطرأ واحدها على البال أو ينسب إلينا ما ليس لنا نحن المسلمين الشيعة، فقد ينسب إلينا قاصرون أو جاهلون بنا أشياء في العبادة نتهم بها وهي على غير حقيقتها، نتبنى ظاهرها ونتنكر لمضمونها الذي نتهم به. العبادة من معانيها بعدما قدمت من بيان إن العبادة معرفة، ولا تكون العبادة بمعنى الإطاعة إلا بعد معرفة، أقول العبادة من معانيها بل من سيرها وشرائطها الخضوع للمعبود، الخضوع للمعبود. العبادة استكانة وخضوع ورجوع، بعبارة أجمل اعتراف بالحق، اعتراف بالحق ابتداء. العبادة اعتراف بالحق ابتداء. إذا كان كذلك فكل سبيل وكل فعل ووسيلة تمتثل، كل عمل يمتثل، كل فعل يعمل بداعي الخضوع الابتداء إلى الآمر فهو عبادة. مثلا لو أمرك أبوك أن تفعل أمرا فامتثلت، خضعت له، لكن لا بالضرورة أن يكون ابتداء. الآن آتيك. لو أمرك المعلم، لو أمرك المنعم، أنت ممتثل لوسائل الأمر. شو هي وسائل الأمر؟ متعلقات الأمر. أمرك بالقيام فقمت، أمرك بالجلوس فجلست. هذا العمل ظاهره وما يتم به امتثال لأمره وإن تضمن معنى الخضوع، بس لا يتضمن هذا الخضوع اعتراف ورجوع ابتدائي إليه. نحن نقول ليست كل إطاعة عبادة، ليست كل عباد إطاعة عبادة، وليس كل امتثال عبادة. فامتثال المريض للطبيب، وامتثال الولد لأبويه، وامتثال الفقير للمنعم، وإن تضمن معنى الإطاعة وكان فيه قناعة أيضا لا بالضرورة أن يكون عبادة. فما العبادة إذن؟ العبادة هي امتثال هذه الأوامر والنواهي على نحو الخضوع والرجوع إلى الآمر ابتداء. ماذا نقصد من الرجوع والخضوع إلى الآمر ابتداء؟ يعني مرجوع هذه الأوامر كلها إلى ضرورة العقل بالإطاعة، إلى ضرورة العقل بالإطاعة. تقول ضرورة العقل بالإطاعة قد تشمل المنعمين العاديين، لأنه أقر العقل العملي بجزاء الإحسان بالإحسان. فقير مد اليد فمددت إليه يدا عليا بالخير، هذا يجب عليه أن يشكر. إذن كيف نخرج هذه الإطاعة عن العبادة فيما نقول به؟ أقول لما قلنا هي رجوع بضرورة العقل ابتداء نخرجها. شو يعني ابتداء نخرجها؟ يعني بادئ النعمة، أصل النعمة، أصل الإيجاد بهذه الأنعام هو المعبود. فمن أنعم فغني أنعم على فقير، أو قادر أنعم على عاجز، تكون هذه النعم في سبيل سلسلة العطايا الإعدادية ليست ابتداء. العقل عرفك أن هذا المنعم طولي وليس ابتدائيا. أعيد، الشكر المتضمن للخضوع مع المعرفة إلى العلة الأولى، إلى العلة الأولى يعني إلى أصل الإفاضة، هي العبادة. وما دون في سلسلات المعدات هي ليست عبادة أبدا. مثال على البال، فإذا شكرت رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا شكرت أباك، وإذا شكرت المعلم، لا يكون هذا الشكر بل والاحترام لا يكون متهم عبادة إلا عند القاصرين، إذ تجد الكون كله يقوم على التسخير. شو التسخير؟ سخر الله عز وجل خلقه لخلقه، يتخذ بعضنا بعضا سخرية بنص القرآن الكريم. الكون تسخيري في أبعاضه، قوي وضعيف، وعال وداني، وعامل ومعمول له، وآمر ومأمور، ومالك ومملوك، وقوي وضعيف، ومنعم ومنعم عليه، وأداة وممدود إليه، كالطبيب والمريض والفقير والغني، وكما يقول أبو العلاء على ما أذكر: الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الكل يخدم الكل. الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. كل ما في الكون يخدم كل ما في الكون. ولو كان الخادمون للمخدومين عقلاء لوجب عليهم أن يؤدوا شكرا. والشكر ليس إطاعة أبدا، إنما هو اعتراف بجميل، والاعتراف بالجميل لا يعني عبادة على الإطلاق. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب فضل، وصاحب الفضل مشكور، يجب أن يؤدى الشكر لصاحب الفضل. وقد حدثت الروايات أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام جالسه يوما أبو حنيفة إمام المذهب، فأكل الإمام عليه السلام وآكله أبو حنيفة، فأنهى الإمام عليه السلام وشكر الله ورسوله، قال: هذا الشكر لله ولرسوله، الحمد لله ولرسوله. فاعترض القاصر، قال: أو يشكر غير الله يا ابن رسول الله؟ قال: يا أبا حنيفة، وكل ذي فضل مشكور، أما التفت إلى الله تعالى جعل رسوله صاحب فضل لولا أن قالوا هذا من فضل الله ورسوله؟ هذا من فضل الله ورسوله. إذن الله ورسوله أنعم. نعم، كل ذي فضل يشكر، هيهات أن يكون شكر رسول الله عبادة، لأنه شكر طولي وليس شكرا ابتدائيا. الشكر الابتدائي للمفيض المبتدئ، يعني للمفيض الأول. إذن كل ذي نعمة يشكر، أن تشكر من علمك وتشكر من ألهمك. أفلا تشكر الأنبياء والأولياء والصالحين؟ شكرك للحسين بن علي على ما قدم لك وعلى ما هيأ لك شكر المنعمين لا شكر المعبودين. شكرك لأمير المؤمنين على كل نصيحة، وقد دأبت الروايات تؤدبنا على التأدب بين أيديهم عليهم السلام بأن تدعو لهم: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. لماذا تدعو له؟ اعتراف منك بالجميل، لأنه سبيل خير وواسطة. إذن كل وسائط الخير تسخيرية في عالم الطبيعة، كذلك في عالم الشريعة. فإذا ما وجدت من الشيعة بيض الله وجوههم خضوعا واحتراما بين أيدي الوسائط عليهم السلام وبين أيدي المعلمين جزاهم الله خيرا، كتقبيل يد العالم وتقبيل يد المؤدب وتقبيل يد الأب، وما وردت الشريعة في استحباب الخضوع بين يديه، هو من هذا الشكر، من الشكر العرضي لا من الشكر الطولي، لا من الشكر العرضي، يعني هو بطول الله عز وجل. إذا اتضحت هذه المقدمة فأقول نزيد على هذا، ولعن الله يزيد، إن احترامك وخضوعك للوسائط هو عين الامتثال للمبتدئ. أعيد، نحن فرقنا الآن بين شكر المنعمين بالطول وشكر المنعم الأول والأخير عز وجل. شكر المنعمين طولا يعني في وسائط الإعداد هو شكر أخلاقي، لأنه شكر لعلل الإعداد، لكن ما نزيده الآن إذا كان الله عز وجل، إذا كان العلة الأولى، إذا كان المفيض الأول والأخير، قد أصدر لك من أوامره أن تقدر بعض الوسائط على بعض، وأن تفاضل بين السبل، وأن تقدس سبيلا على سبيل، فاحتجاجك بهذا إبليسي بامتياز. أعيد، من أبدع الاعتراضات، من أبدع الاعتراضات، أنا عم أقول من أبدع مش من أجمل، يعني هي من البدعة مش من البداعة والجمال، يعني هذا من الناقة والأناقة. من أبدع الاعتراضات أن تأبى أنت إلا أن توحد الله تعالى حتى على حساب أوامره. أمر الله عز وجل الملائكة وهم مخلوق عاقل، أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجد الملائكة العاقلون الكرام عليهم السلام كلهم أجمعون إلا الموحد المنكوس. من هو الموحد المنكوس؟ إبليس. إبليس لعنه الله فاض التوحيد من على جوانبه وأبى أن يسجد لله عز وجل، وقال أعوذ بك يا رب لا يسجد إلا لك، اسجد، قال لا أسجد. ليش لا تسجد؟ لأن السجود توحيد، لأن السجود عبادة، وهؤلاء العقلاء مخطئون، بس هو الوحيد الذي فاض التوحيد من جوانبه واحتج، فقلده في هذه الفتوى كثيرون من العقلاء المنكوسين، قلدوا إبليس، حتى وجدت في أيامك هذه من يدافع عن إبليس ويخطئ الملائكة ويقول مستخفا أو مستخفا بنفسه، بعض المعترضين يقول إبليس، يقول الله سبحانه اختبر العقلاء من المكلفين. من في عقلاء من المكلفين؟ في الجن وفي الملائكة، اختبرهم الله تعالى، قالوا يا جماعة إني خالق في الأرض إني جاعل في الأرض خليفة، إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذا اعتراض مين أو استفسار مين؟ استفسار العاقلين. جيد، فأمرهم الله عز وجل بالسجود له، فسجد الملائكة إلا إبليس، قال هذا اختبار من الله يختبر العقلاء من المكلفين، أن يسجدوا أو لا يسجدوا لغير الله، أن يوحدوا الله أو يشركوا به. يشركوا به بإيش؟ قال يشركوا به بالعبادة. هو أنت اللي بتحط قوانين العبادة، من العبادة حسب المقدمات هي إطاعة، والإطاعة تكون للمطاع. فإذا اختبر الله بحسب الإشكال الإبليسي، فاختبر الله عز وجل العقلاء أن يسجدوا لآدم، فلم ينجح في هذا الامتحان إلا إبليس. ليش لم ينجح في هذا؟ إذا حدا سمع هذا المقطع بيقطعه، بيقول لم ينجح من بهذا الامتحان التوحيدي إلا إبليس. جيد، فإذا قال لم ينجح في امتحان التوحيد إلا إبليس. ليش؟ قال لا 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 أنا لا أسجد إلا لك. قال أسجد، قال لا أسجد إلا لك، السجود لا يجوز إلا لله. فسقط الملائكة، ما بدي أقول كلهم أجمعون، إلا إبليس رسبوا. هذه الفتوى الإبليسية قد تنطلي على المتزمتين من التوحيديين إلى اليوم، وتنطلي على القاصرين، أو يدلس بها المدلسون. شو يعني مرد هذا الكلام؟
إنه إذا سجدت أنت بين يدي باب حطة مفروض تكون مشرك، وإذا سجدت بين يدي آدم عليه السلام وكنت ملائكيا في تقليدك، الملائكة قلدوا، الملائكة امتثلوا، وإبليس لم يمتثل، فمن تقلد؟ أمر الله تعالى خلقه الكريم وهم الملائكة أن يسجدوا لآدم، فقلد الملائكة في سجودك لآدم، فهو قبلتهم إلى الله عز وجل. جيد. فإذا سجد الملائكة لآدم فاتخذوه قبلة، وسجد المؤمنون لباب حطة، وسجد الكرام للكرام، وخضع الكل للكل ممن يعرف بوسائطه التي أمر الله بتقديسها، فكن ملائكيا واحترم آدم، وكن ملائكيا واخضع للبشر المقدس، وكن ملائكيا ولا تكن إبليسيا تحتج بوسوسات إبليس أن لا تسجد بين يدي آدم ولا تخضع على أعتاب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أو أن لا تخضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله أشرف من باب حطة، رسول الله بشر مقدس، شرف الله آدم لكون محمد في صلبه صلى الله عليه وآله، وشرف الله الحجر لقدسية البشر. فإذا شرف الله عز وجل باب حطة أن يسجد ويدخل معه في التوبة من قبل التائبين، وشرف الله قدر محمد صلى الله عليه وآله أن جعله بابا للتائبين، بابا للتائبين يجب المجيء إليه والخضوع بين يديه حتى يقبل توبة التائبين. إذا جاءوك، لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، المجيء إليه شرط توبة التائبين. إذا ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. بعد، جعله الله عز وجل باب أمان، يعني جعل الله تعالى الكعبة أمانا لأهل الأرض، وجعل الله المساجد أركانا لأهل الأرض أو أركانا للأرض، وجعل الله قبور الصالحين أوتادا للأرض أو أوتادا في الأرض بحسب المضامين والمرويات، لكنه تعالى جعل النبي صلى الله عليه وآله أمانا للأرض كلها لمن عليها. فقال الله عز وجل: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني أنت سبيل الأمان. إذا هذا التقديس عرف من قبلك ولم تخضع بين يديه، فتكون إبليسيا في توحيدك المنكوس، فقلد الملائكة في الخضوع والسجود ولا تكن إبليسيا. اليوم بتسمع بعواصم وشوارع العواصم العربية والإسلامية اتهام الشيعة الكرام بعبادة الحجر أو بعبادة القبور. ليش عبادة القبور؟ لأنهم يخضعون على أعتاب الأحباب عليهم السلام. هذا خضوع اعتراف بالجميل أيها الجاهل أو أيها القاصر، هذا اعتراف لهم بالجميل، هذا خضوع بين يدي باب حطة، هذا تقدير وتقديس لأمر الله عز وجل. الله سبحانه أمرك بأن تقدس بشرا من بشر كآدم ومحمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة ومن أولدا عليهم السلام، بنصوص الأصحاب بين الفريقين، جعل الله تعالى بيت محمد بيت علي وبيت فاطمة من البيوت التي يشد إليها الرحال. يعني إذا ضاقت عليك أسباب الوصول إلى الله تعالى فلذ ببيت علي وبيت فاطمة، لأن فيه يذكر اسم الله كثيرا، بحيث النصوص كثيرة على ما في بالي فوق 20 من مصادر السنة. وأما الشيعة فهي عقيدتهم أصلا أن الله عز وجل لما أنبأ عن بيت يعبد فيه في الدنيا في الأرض وعن نور الله تعالى في بيوت، فأنزل الله تعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره، إلى قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال الراوون، قال أبو بكر يعني الحاكم الأول،
قال أبو بكر: يا رسول الله، أبيت علي وفاطمة منها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بيت علي وفاطمة من أعلاها، وفي بعضها بلى منها، وفي بعض النصوص قال: يا رسول الله، ومن هم أصحاب هذه البيوت، أو ما هي هذه البيوت؟ أنه في بيوت أذن الله أن يذكر، أذن الله أن ترفع عفوا. قال صلى الله عليه وآله: هي بيوت الأنبياء، هي بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء. قال أبو بكر مرة أخرى: وبيت علي وفاطمة منها. إسه لازم يكون هو اللي لازم يكون قايل وبيت فاطمة منها، لأنه النبي عليه السلام وعلى آله شو عم بقول؟ يقول هي بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء. طيب لازم يسأل عن بيت فاطمة لأنها من أولاد الأنبياء عليها السلام، بس ما أدري شو اللي عنده من داخله حتى حرك الضميمة إلى علي عليه السلام. قال: وبيت علي وفاطمة منها. من بيت فاطمة عن بيت علي. قال: من أعلاها، وفي بعضها نعم منها، بلى منها، من أعلاها. على كل حال، إذن بيوت يشد إليها الرحال تقصد، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وآله عدة من الأصحاب بالرجوع إلى بيت فاطمة للتبرك، للتبرك. وعنوان التبرك والتوسل لدى الشيعة عنوان شريف نتبناه ونتمناه ولا نتنكر له، وندعو إخواننا للأخذ به، ندعو إخواننا من أبناء الفرق الإسلامية للأخذ به، ولا يحرمون أنفسهم في دنياهم وأخراهم، لأن التبرك من أسباب الخضوع الملائكي، لأن التبرك من أسباب الرجوع لأمر الله تعالى. فلسنا إبليسيين نأبى التوحيد إلا كما سولت لنا أنفسنا. قال: اسجدوا، فسجد الملائكة مطيعين كلهم أجمعون إلا إبليس. قال إبليس: لا أسجد إلا لك. فمن قلد إبليس فقد تنكس، إلا إبليس أبى وكفر، أبى واستكبر. على كل حال، فالخضوع لآل محمد وللأنبياء عليهم السلام رجوع إلى أمر الله بالأصل، لأنك لا تعرف امتثال أمر الله إلا من الله. فأمر الله تعالى تقديس بشر، تقديس حجر عن حجر، فأمرك باتخاذ الكعبة وسيلة وسبيلا. فلا تقل كما يقول بعض القاصرين، يمكن اليوم تسمعها، والله أخبر بالنوايا، حيث ما تولوا فثم وجه الله. المهم يكون قلبك مليح، دخلك ودخل مليحك ودخل قلبك. انت بتعرف كيف بيكون القلب المليح ولا مش مليح؟ القلب السليم هو ما ملئ بأمر رب العالمين، أفاض الله عليك معرفة وعقلا، فوجب عليك ملء هذا القلب إيمانا وتسليما. ومن أجمل العبائر عندنا في مثل هذا الباب هو: قلبي لقلبكم سلم. ممنوع أن تجعل في قلبك حبين، ممنوع أن تجعل في قلبك تسليمين. ما جعل الله لامرئ من قلبين في جوفه. ليس لك في الأمر أمران، ليس لك في الأمر تسليمان. إذن أنت مسلم، قلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم تبع. إذن لا تتقدم أوامر الله فيهم، ولا تكن تابعا لغيرهم حتى في المحبة. فإذا أمر الله عز وجل فرجوعك للأخذ بأمر الله تعالى هو عبادة لله. فلا يحتج حدا منا ويقول بأن الكعبة الشريفة حجر والبشر أقدس منها، فالمهم أن تحترم الناس وأن يحترمك الناس، وأن تقدر ما في عقولك، ما في عقول الناس، وأن وأن وأن. هذا هو الدين، أليس الدين المعاملة؟ قال إبليس معترضا على الله تعالى في رواية رمزية لطيفة ورد في الرواية بالمضمون أنقلها، أن إبليس عز عليه أن يسقط وأن ينحدر وأن يهبط، فسأل ربه تعالى بقوله: يا رب اعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لا يقوى عليها أحد. اعتراض سخيف، لكنه ينطلي على الإبليسيين من المقلدين، إنه اعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لا يقوى عليها أحد. فكان الجواب من الرب عز وجل: يا إبليس أريد أن تعبدني من حيث أريد لا من حيث تريد. يعني ليس الشرط لك، الشرط لي والأمر لي، وليس لك من الأمر شيء، إنما أمره مطاع، وليس لك في قلبك إلا امتثال لأمر الله تعالى إن كنت من الموحدين، إن كنت توحيديا. وبهذا المعنى يا كرام يتجلى أن التوحيد بمعناه المسلكي، يعني بمعناه العملي، هو الأخذ بأوامر الله سبحانه وتعالى. أعيد، التوحيد مش له مرتبتان أو له معنيان، لا، له لحاظان: توحيد عقائدي وتوحيد مسلكي عملي. التوحيد العقائدي هو الاستدلال على وجود الله تعالى، على وجوب وجوده، على وحدانيته، على بساطته لا على تركيبه، والنفي لتجسيمه، والنفي لما لا يليق به، هذا التوحيد العقائدي، وأن للكون خالقا واحدا وربا واحدا ومدبرا واحدا، هذا التوحيد العقائدي، والناس جلهم موحدون عقائديا. لكن في عالم المسلك، في عالم العمل، في لحاظ الاتباع، أكثر الموحدين مشركون، أكثر الموحدين عقائديا مشركون عمليا. ليه؟ لأنه يعبد غير الله عندهم، يطاع غير الله سبحانه. فكيف عرفت أن الله له عليك حق الأمر والنهي وأطعت سواه؟ فمن سواه؟ نفسك التي بين جنبيك، شهوتك، إرادتك، رغبتك، إبليسيتك، هذا في باب العمل إطاعة، وهذا في باب العمل جحود لقدسية أمر الله تعالى. أمر الله سبحانه بتقديس محمد فقدس غيره، أمر الله تعالى بإطاعة معصوم فأطيع سواه. طيب، هذا إطاعة بالتالي، إذن هذا نهج إبليسي، هذا ليس كفرا، ليس شركا عقائديا، إنما هو شرك عملي. ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كما نص الله تعالى في كتابه العزيز. يؤمنون، هم مؤمنون توحيديا عقائديا، نعم، بس ما يؤمن أكثرهم بالله عمليا إلا وهم مشركون به، أشركوا بالله سواه، أشركوا بالله غيره. جميل، من المشرك به؟ من المعدل به الله؟ يعني من الذي جعلناه عدلا لله وبصف وبمستوى؟ الله سبحانه وتعالى. من أول المشرك بهم؟ أول المشرك بهم الله عز وجل، بهم الله عز وجل، أو بهم الله سبحانه، هي نفوسنا. اثنين، ثلاثة، أربعة، قد نصل إلى قوله عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. شو يعني من أصغى إلى ناطق فقد عبده؟ يعني كل من نطق وأطيع ولم يكن صادرا عن أمر الله فهو مطاع غير الله. أعيد، قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأصدروا أوامرهم لأنفسهم بالسجود، فلو أمرك ملك من الملائكة بالسجود كما سجد، أو أمرك معصوم بالسجود كما فعل، لكانت هذه الأوامر أوامر الله سبحانه وتعالى. كما يأمرك المعصوم بأن تصلي وأن تركع وأن تسجد وأن تخضع، كما يأمرك المعصوم بأن تأكل وأن تترك، هذه أوامر، بس هذه ليست أوامره، هذه أوامر الله. فامتثالك لهذه الأوامر امتثال لأمر الله. بس لو نطق ناطق آخر وأمرك ونهاك وطلب إليك وفرض عليك وأطعته وأنت تعلم بأن الله لم يصدر بهذا أمرا، هذا شو بيكون؟ شرك عملي. شرك عملي. عرفت أن زعيما وعرفت أن حاكما يصدر أوامره باسمه وإن نسبها إلى الله، بس أنت عرفت أنه ينسب الأمر إليه، يقول أنا أحرم، أنا أحلل، أنا أرى، أنا أوجب عليك، أنا أفرض عليك، هذه الأنا شرك بالله عز وجل، شرك عملي، بخلاف أمر الرسول أو أمر المعصوم أو أمر الملك. لما يأمرك عن الله، فامتثالك لهذا الناطق ناطق باسم الله، امتثالك لأوامره امتثال لأمر الله. أما الناطق بغير اسم الله عز وجل، نطق باسمه، وهذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم، أنت تنطق باسم الله، تفعل باسم الله. ثلاث أرباع أفعالنا باسم النفوس، باسم الشياطين، باسم الرغبات، باسم الأهواء، ليست باسم الله عز وجل. نعم كعلي عليه السلام عندما يقول هذا الفعل واجب، يقول بسم الله أنطق، أحكم باسم الله. إذن سلطتي التشريعية هي من الله، أنا أحكم باسم الله عز وجل. فإذا نطق ناطق وأطيع وهو ناطق عن غير الله عز وجل، فيكون في الأمر عبادة، عبادة مسلكية، عبادة مسلكية. إذن نصل إلى سؤال أخير، لا يصح أن يفعل في الدين إلا ما صدر عن رب العالمين، فما الصادر عن المعصومين عليهم السلام؟ يعني لما يستنصح المعصوم فيأمرك ابتداء أن تفعل هذا، أو لما يستنصح النبي صلى الله عليه وآله يرجع إليه يستشار فيأمر وينهى، هذا أمر بشري أو أمر إلهي؟ قل أكثر من هذا، من هذا، لما تشك في أمر هل يجوز أن يفعل تقربا إلى الله تعالى؟ ثم ما معنى أن تفقد دليلا على حكم شرعي وتأتي به برجاء المطلوبية؟ شو يعني رجاء المطلوبية؟ بحث يأتي الجواب عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.